بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 57، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über unsere spannende Vortragsreihe über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Sheikh al-Albani rahimahullah. Und wir befinden uns im 57. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa qabla ash-shuru' fi dars al-liqa' akhbirtu bi anna akhi lana yusamma Muhammadan min al-Jazair tuwfi al-yawm وأهله يسألون الدعاء له، فأدعو الله عز وجل أن يغفر الله له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أفسح له في قبره مد بصره. اللهم اجعل قبره روضة. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اجعل كتابه في عليين، وأسكنه الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين، وألهم أهله الصبر على الفراق، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، وارحم موتى المسلمين. آمين 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 يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلاة. فبينا هديه في الصلوات الخمس وفي السنن الرواتب، وانتهينا في اللقاء الماضي من هديه عليه الصلاة والتسليم في القراءة في صلاة الليل. وفي هذا اللقاء مع هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في القراءة في صلاة الوتر، في صلاة الوتر، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح والبيان بإذن الله.
Wir sind, meine lieben Geschwister, immer noch dabei, die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran in den Pflichtgebeten und in den Sunnan in Qiyamul Layl rezitiert hat. Das letzte Mal beendeten wir Qiyamul Layl und heute bi'idhnillah machen wir fort und fangen mit dem Witr-Gebet an. Der Autor sagt, er sallallahu alaihi wasallam pflegte, preise den Namen deines allerhöchsten Herrn, Al-A'la, in der ersten Raka zu rezitieren. Sprich, o ihr Ungläubigen, Al-Kafirun, in der zweiten. Und sprich, er ist Allah der Eine und Einzige, Al-Ikhlas, in der dritten. Manchmal fügte er, sallallahu alaihi wasallam, zu der letzten, sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn des Frühlichs, Al-Falaq. Und sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn der Menschen, An-Nas, hinzu. Einmal rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, 100 Ayah von Surat An-Nisa in der dritten Raka. Was die zweite Raka nach Witr betrifft, da rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn die Erde bebt, Al-Zalzala, und sprich, o ihr Ungläubigen, Al-Kafirun, in ihnen.
Da warada fi fadli salat al-Witr al-Kathir min al-Ahadith, نذكر منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. فهذا الحديث دليل على فضيلة هذه الصلاة وهي صلاة الوتر، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الوتر حتى في السفر، حتى في السفر. من المعلوم أن في السفر النبي كان لا يصلي النوافل، يعني يصلي الفريضة فقط ويقصر الرباعية ركعتين، بينما من النوافل لا يصلي إلا الوتر وسنة الفجر، كان يحرص عليها لعظيم شأنها وفضلها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك صلاة الوتر لا في الحضر ولا في السفر، بل كان إذا نام عنها في ليل صلى من النهار 12 ركعة، أي يقضي الوتر في النهار 12 ركعة، يعني إذا نام عن صلاة بليل يقضي من النهار 12 ركعة، وده دليل على فضل هذه الصلاة التي يتهاون فيها الكثير من المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. فمن أهميتها أن النبي يحرص عليها في السفر، فلك أن تتخيل هذا مدى منزلة هذه الصلاة. صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، فلك أن تنوع، فتارة تصليها ركعة، تارة تصليها ثلاث ركعات، وعندما تصلي الوتر ثلاثا فلها هيئتان في الصلاة. الهيئة الأولى أن تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم، ثم تصلي ركعة وتتشهد وتسلم، دي هيئة ودي تسمى الوتر ثلاث ركعات. ولك أن تصليها على الهيئة الثانية، أن تصلي الوتر ثلاثا متصلات بتشهد واحد ثم تسلم ولا تجلس بعد الثانية حال المغرب، نهى النبي عن ذلك. يبقى من أراد أن يصلي الوتر ثلاثا فله أن يصلي الوتر بهيئتين، إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة ويسلم، والثلاثة وتر، الثلاث وتر، أو أن يصلي الثلاث متصلات بتشهد واحد أخير ثم يسلم، ولا يجلس بعد الثانية، ولا يجلس بعد الثانية. ولك أن تصلي الوتر 5 ركعات، ولك أن تصلي الوتر 7 أو 9 أو 11. وطبعا في كتب الفقه في تفصيل لكيفية الصلاة فيما هي 5 ركعات أو 7 أو 9 أو 11، سيرجع لكتب الفقه من أجل التفصيلات. المهم أن احنا الآن بنتحدث عن فضيلة هذه الصلاة وعن أهميتها، فهي من آكد السنن، من آكد السنن أي من أعظم السنن التي كان يحرص النبي عليها عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي في صلاة الوتر كان من هديه في القراءة أنه يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، أي سورة الأعلى كاملة، سورة الأعلى كاملة. وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. يبقى في الأولى سورة الأعلى، في الثانية سورة الكافرون، في الثالثة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. هل يجب قراءة تلك السور؟ لا، لا يجب، احنا نتكلم عن السنة الآن، دي سنة، يعني لك أن تقرأ بغيرها، لكن يستحب أن تقرأ بهذه السور. فمن لم يقرأ بها لا بأس ولا حرج، يقرأ بما تيسر من القرآن، ليس بواجب أن يقرأ هذه السور. من بين هدي النبي في القراءة يعني الاعتدال والتوسط. يبقى في الركعة الأولى في الوتر إن كان يصلي ثلاثا، يبقى في الأولى بيصلي بسورة الأعلى، في الثانية بيصلي بسورة الكافرون، في الثالثة بسورة الإخلاص، ولك أن تصلي بغيرها كما ذكرت لك، لأن هذا من باب الاستحباب وبيان هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو الأولى أن تتبع. طيب إن كنت لا تحفظ أو تريد أن تنوع في القراءة لا بأس ولا حرج في هذا الباب مطلقا. وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي في الركعة الثالثة يقرأ الإخلاص والفلق والناس، السور الثلاث مجتمعة، عشان لما تسمع حد يصلي مثلا في رمضان في التراويح ويوتر ويصلي للثلاث سور الأخيرة ما تنكرش عليه، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحيانا يصلي الركعة الثالثة في الوتر بالسور الثلاث الأخيرة، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. وإن صلى بالإخلاص فقط فقد ورد هذا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا بالنسبة لهديه في القراءة في صلاة الوتر. أيضا لبيان أن القراءة بهذه السورة ليس من الوجوب ولكن على الاستحباب، ومرة قرأ في ركعة الوتر 100 آية من سورة النساء، من سورة النساء 100 آية صلاة الوتر. طبعا الوتر عند الكثيرين يعني مش موجود، مش محسوب يعني. وأنا عايز أنبه برضو تنبيه لأني بحبكم في الله، لما بيكون في درس علمي إخوة النافلة تؤجل بعد الدرس، أنا بشوف الإخوة معظمهم يصلي العشاء يقولوا يصلي السنة على طول، فعارف إن عندي درس علمي واضح. فعندنا الأعمال مراتب، درس العلم والفقه خاصة واجب، واللي انت بتصلي نافلة لا تقدم النافلة على الواجب أبدا، وده من فقه الرجل، من فقه الرجل ألا يقدم نافلة على واجب أو فريضة. طبعا تدريس الفقه من فروض العين خاصة ما يتعلق بأمر الصلاة، والسنة ترجأ بعد ذلك أو تصلى في البيت وهو الأفضل والأكمل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال كما جاء عند الإمام مسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال الإمام النووي في شرح الحديث أي صلاة النافلة، النبي كان يصلي النافلة في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي سنة مهجورة، سنة مهجورة. لماذا في البيت يا إخوة؟ أولا حتى يستمر ذكر الله في بيوتنا، ثانيا حتى يتربى الأهل على حب الصلاة وخاصة الأطفال الصغار، لأن الأب يصلي في المسجد باستمرار كجماعة وكذا، وحتى الصلاة ما يروح البيت ما بيصلي، فالطفل لا يرى الصلاة قل أن يرى الصلاة. خاصه ان كان عنده ام كمان مشغوله ما هياش فاضيه للصلاه تبقى مشكله. فينشا الطفل منذ صغره على عدم الاهتمام بهذه الفريضه، وده الحاصل يا اخو. كثير من الشباب يقصر في الصلاه ليه؟ لانه ما ترباش في البيئه الايمانيه الاولى والحاضنه، وهي حاضنه الاسره، ما ترباش على تعظيم هذه الفريضه. قل ان يرى ابويه يصليان في البيت، واضح؟ فمن السنة أن نجعل السنة في البيت. فابنك الصغير يراك، بنتك الصغيرة تراك وأنت بتصلي، فتعظم هذه الفريضة. خلاص كده، يجي يقف جنبك تصلي، يجي يقف جنبك يصلي. خلاص كمان الصلاة في البيت تطرد الشياطين وتحفظ البيت من مشكلات وعقبات أنت لا تدري عنها. يعني معظم اللي بيشتكوا لك البيت ما بنعرفش نقعد في البيت، البيت فيه مشاكل. أيوه، لأن قل فيه الذكر. قل فيه الذكر، فلازم تحتويه الشياطين من المفسدين، واضح؟ فتجد بقى يقول لك انا بشوف خيالات، انا بالليل بسمع حاجه بتكركب، انا مش عارف، بحس ان حد ماشي ورايا في البيت، انا بشوف كوابيس. طبعا لان البيت اللي مفيش فيه ذكر الله كالبيت الخارب، واضح؟ وذلك النبي ارشدنا لقراءه سوره البقره في بيوتنا، لانها لا تستطيعها البطل، اي السحره والمشعوذين والجن، ما يستطيعون. خلاص، فيفضل ان انت تجعل صلاه النافله فين؟ في البيت، الا لصاحب الحاجه او المعذور، فهذا امر اخر. صلي في المسجد ولا حرج، انما الحمد لله عندك ساعه وتروح البيت تصلي كده النافله، فالبيت يذكر فيه الله عز وجل ويصلى فيه. خلاص، والاطفال يتعلموا، والزوجه كمان إذا كان عندهاش تعظيم للصلاة، فلما تجد حرصك بتصلي في المسجد وكمان ترجع النافلة في البيت، فربما يتحرك فيها أو تتحرك فيها مشاعر التعظيم لهذه الصلاة. يعني انظر، صلى في المسجد وكذا، وكمان جاي يصلي في البيت، فهي على طول في عقلها الباطن بتبدأ تكتسب حتى وإن لم تظهر. خلاص، لأن أحيانا الإنسان مع تكرار الأعمال بيبقى في عنده نوع حياء يستحيي، يعني سبحان الله، شوف حرصه على الصلاة، شوف حرصه على كذا، شوف حرصه، طب أنا ليه؟ أنا ما صليش ليه؟ أنا ما حرصت على الصلاة ليه؟ وهكذا. فبيكون فيها إضافة لإعمار البيت بالذكر، كمان فيها تربية وإعداد للأسرة والأقارب والأهل. خلاص؟ وصل المعلومة؟ ثم أنت كده كده أنا بخلص الدرس وبتقعد تسلم عليك ربع ساعة وتلت ساعة. طيب، احضر الدرس وكده صلي النافلة. صلي ايه؟ النافلة. خلاص، انما لو كان الدرس بعد المغرب انا اقول لك سنة المغرب صلي السنة، كده الدرس بعد السنة. انما الحمد لله احنا بعد العشاء والامر فيه ساعة والامر متسع وكذا وكذا وكذا، فننتبه. النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، وانا مشكلتي مع الناس انني لا اؤخر البيان عن وقتي، وده لازم ننتبه لده. الله يبارك، فمحدش يزعل لما بنبه عن امر، إني بحب لكم الخير والله. لماذا؟ أنا طبعا عشان أبدأ الدرس كله بيصلي النافلة، فأنت مش عارف بقى هتبدأ إمتى. واحد بيصلي بسرعة يقعد لك هنا، واحد لسه بيصلي بره، والمسجد يبدأ قدامك من هنا كلهم بيصلوا بره، طب أنا أعمل إيه؟ أدي الدرس والأم روح. فاهم؟ لماذا يا إخوة؟ لأن طبعا دي بتبقى عوامل نفسية قبل الدرس. يعني طب دلوقتي الآن بنبقى قاعدين بنصلي، فجأة بعد العشاء كله قام، سبحان الله. طب يا شيخ سيد تبدأ الدرس، طب وهتنتظر على موعد مين؟ اللي بيخلص بدري ولا اللي بينتظر؟ لأن في بعض الناس أحيانا لما بيفوتوا بداية الدرس ربما ما يبقى قاعد معاك مش مدرك بتقول إيه، وخاصة في الفقه والأحكام. أنا بتكلم في أحكام، وزيك تحس أحيانا بعض أطول في المقدمة شوية وقعد مش عارف إيه، على ما الناس تيجي، لأن أنا بخاف أتكلم في أمر فقهي حضرتك ما حضرتش بدايته وتجيلي في نص وبعدين تقول ده الشيخ قال وانا ما قلتش، فانا بخاف قوي من دروس الفقه عشان كده. خلاص، فتلاقيني عمال المقدمه عمال اطول لغايه ما الناس تقعد. فانتبهوا، بارك الله فيكم، لان دي تعاليم واحكام لازم نتعلمها ولازم نفهمها كويس قوي. رضي الله عن فاروق هذه الامه عمر، عندما صلى يوما خلف رسول الله، وبعدين اذا برجل بمجرد أن سلم من الفريضة قام يتنفل، فمن فقه عمر جبده من ثيابه وقال اجلس يا رجل. من فقه الرجل ألا يصل الفريضة بالنافلة ولكن يفصل بينها بذكر الله رب العالمين. اجلس قل الأذكار الأول، تجد البعض يسأل الله تعمل ايه انت مخالف، اجلس اجلس استغفر الله وسبح الله وكبر الله وحمد الله ووحد الله وكل الأذكار وبعد كده قوم صلي النافلة. لا يجوز لك أن تصل الفريضة بالنافلة إلا أن تذكر لا أو تخرج تتحرك، واضح؟ فننتبه لهذه الأحكام الفقهية الهامة اللي بتغيب عن كثير من المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، آمين. إذن مرة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، مئة آية من النساء. نعم.
Kommen wir nun zum Rezitieren im Witergebet. Wollen wir erstmal besprechen, wie wichtig das Witergebet überhaupt ist, weil viele von uns beten es nicht richtig. Kommen wir zu den Vorzügen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für ihn war dieses Gebet so gewaltig, dass er es sogar auf Reise gebetet hat. Normalerweise, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betet während der Reise nur die Pflichtgebete. Die Sunnah-Gebete betet er nicht, aber das Witr-Gebet betet er immer. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allah ist Witr und er liebt den Witr. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages das Witr-Gebet verschlafen hat, damit wir die Wichtigkeit des Gebets überhaupt in unseren Gedanken nachvollziehen können, hat er am nächsten Tag 12 Rakaat gebetet. Und das soll uns beweisen, wie wichtig dieses Gebet ist. Das Witr-Gebet, meine lieben Geschwister, ist mindestens oder besteht mindestens aus einer Raka'a und die Obergrenze liegt bei 11 Raka'at. Man kann eine beten, wie gesagt, man kann auch 3 Raka'a beten. Wenn man 3 Raka'a betet, hat man 2 Möglichkeiten. Man kann einmal 2 Raka'a beten, Taslim, Salam alaikum, und dann die nächste Raka'a beten und mit Tashahud wieder und Taslim. Also quasi getrennt. 2 Raka'a beten und 1 Raka'a beten. Die andere Möglichkeit ist, man kann die 3 Raka'at hintereinander beten, aber nur mit einem Tashahud am Ende. Das heißt, nach dem 2. Raka'a nicht sitzen bleiben, aufstehen, in der 3. Raka'a den Tashahud machen und dann hat man die 3 gebetet. Man kann ebenfalls 5 Raka'at beten, 7, 9 oder 11 Raka'a. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der ersten Raka'a, wie der Autor gesagt, beschreibt, in der ersten Raka'a hat er Al-A'la vorgelesen, komplett, in der zweiten Raka'a Al-Kafirun und in der dritten Raka'a Al-Ikhlas. Es ist keine Pflicht. Man muss nicht diese Suren lesen, man kann. Es ist wünschenswert. Die Priorität liegt daran, dass wir die Sunna befolgen. Aber wenn man nicht fähig ist, die Suren auswendig lernen kann, kann man natürlich auch andere Suren verwenden. Und er fügt manchmal hinzu, in der dritten Raka'a, in der dritten Raka'a liest er manchmal Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq und An-Nas. Die letzten 3 Suren im Heiligen Koran liest der Prophet in der dritten Raka'a hintereinander. Nur wenn ihr jemanden, einen Imam seht, der Witr mit diesen 3 Suren liest in der letzten Raka'a, dass ihr nicht sagt, es wäre falsch oder keine Ahnung was, denn dies ist ebenfalls richtig. Und als Beweis dafür, dass diese Art und Weise zu lesen keine Pflicht ist, man muss nicht unbedingt die 3 Suren vorlesen oder lesen, der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal 100 Ayah von Surat An-Nisa gelesen hat. Hier hat der Sheikh einen kleinen Ausflug gemacht. Es geht darum, dass nachdem wir Raschah-Gebet gebetet haben, sind die meisten von uns, ich bin ebenfalls einer davon, rausgegangen direkt und haben das die Nafila gebetet. Und der Sheikh sagt, der Dars hat Priorität. Der Dars ist eine Pflicht und der Dars hat Vorrang vor der Sunna. Das heißt, wir hätten Zeit gehabt oder wir haben Zeit, die Sunna nach dem Dars zu beten, statt mit ihm halbe Stunde lang die Hand zu schütteln, kann man in der Zeit beten. Oder natürlich das Beste vor allem ist das Sundergebet, sollte man zu Hause beten. Der Sheikh Hafidhullah sagt, er sitzt hier, er guckt euch an, nach dem Räuchergebet steht ihr alle auf und geht raus und er muss jetzt das anfangen. Und er weiß nicht, soll er jetzt warten, soll er anfangen, wenn der Erste reinkommt, die anderen beten noch. Also es ist so eine gewisse, man kann nicht wissen, wie man da machen soll, was man machen soll. Und das Gebet, Sunna-Gebet, sollte man immer zu Hause beten, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, man sollte, also im Haus ist das Gedenken Allahs höher oder mehr. Und die Familie, oder es dient der Erziehung der Familie. Die Kinder sehen dich, wie du betest. Sie lernen von dir, deine Ehefrau ebenfalls. Und in dem Haus wird das Gedenken Allahs erhöht. Es ist nicht, oder es besteht kein Mangel an dem Gedenken Allahs Azza wa Jal. Und deswegen, wenn jemand sagen würde, ich sehe Geister oder ich habe Albträume, ich habe geträumt, das und das, das ist deshalb, weil man das Gedenken Allahs im Hause wenig verrichtet. Aus diesem Grunde sagt der Sheikh Hafidhullah, man sollte zu Hause manchmal oder oft Al-Baqarah lesen, weil die ganzen Dschins oder die ganzen Zauberei, Magier, die haben keinen Einfluss auf das Zuhause oder auf euch, die dort wohnen, wenn Al-Baqarah dort gelesen wird. Umar ibn Khattab radiallahu anhu belehrt uns diese Art und Weise, wie wir gerade gesprochen haben, wegen der Sunna. Als er hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, ist einer direkt aufgestanden und wollte Nafila beten. Er hat ihn hingehalten, auf den Boden geworfen und sagt, setz dich hin, mach erstmal Al-Kar Salat und dann kannst du erst Nafila beten, weil bevor man einen Nafila nach einem Gebet, Pflichtgebet betet, sollte zwischen eine kleine Pause da sein und in dieser Pause sollte Allah Azza wa Jal gedacht werden, nach jedem Pflichtgebet, wenn die Nafila noch gebetet werden muss. Ja.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض أي سورة الزلزلة وقل يا أيها الكافرون إذا هو النبي كان بيصلي ركعتين بعد الوتر نعم ثبت هذا عند الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والتسليم كان يركع ركعتين بعد صلاة الوتر يركع ركعتين بعد صلاة الوتر بل جاء أيضا عند الدارمي من حديث ثوبان رضي الله عنه والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول ثوبان كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا السفر جهد وثقل أو جهد وثقل في تعب فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له يعني إن استيقظ بعد ذلك لقيام الليل خيرا وإلا فكانتا له من قيام الليل أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعلك يحدث لديك إشكال في هذه المسألة خاصة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمرنا في حديث آخر أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وطرا فكيف نوفق يعني الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا حديث عند البخاري ومسلم فكيف نوفق بين هذا الأمر الوارد أن نجعل آخر الصلاة وطرا وبين هذا الحديث الذي أمر فيه أو رغب في النبي بصلاة ركعتين بعد الوتر أو كان ويصلي ركعتين بعد الوتر صلوات الرب وتسليماته عليه العلماء عندنا قاعدة هامة جدا في علم الحديث وهي قاعدة الإعمال خير من الإهمال الإعمال خير من الإهمال يعني المحدث عندما يأتيه بعض النصوص التي في ظاهرها التعارض يبدأ أولا بقضية الجمع بين النصوص الجمع بين النصوص يعني يحاول الجمع فإن استطاع أن يجمع بين النصين فده بنسميه قاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال. إن عجز عن الجمع بين النصوص اللي الظاهرة تعارض فيبدأ يبحث في قضية اسمها الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ يعني يبحث في تاريخ الروايات، يعني شوف مثلا الرواية الأولى دي من روى الحديث ومتى كانت، وشوف الرواية الثانية من روى الحديث ومتى كانت، ويبحث في سلسلة الرجال مع الراوي مع زمن النص. فإن تبين له أن أحدهما يسبق الآخر يبقى نقول له اللي هو اللي جاء بعد نسخ ما قبل. نسخ إيه؟ فيقول لك الحديث هذا نسخ ما قبل مثلا يعني. طيب إن تعذر إنه يبحث في قضية الناس، لأن قضية صعبة جدا مش سهلة، أولا لابد يكون في بيان كافي وشافي إن الرواية دي تسبق دي، ودي صعب معرفتها، أو أن النبي يخبر إن في نسخ، أو الصحابي نفسه يخبر إن في نسخ. مثال مثلا ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا إلى 5، ثم نسخنا إلى 5. في الرضاع المحرم يعني النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيجي مثلا حد يستفتيك يقول لك عم الشيخ والدتي أرضعت فلانة وأنا أريد أن أتزوج فلانة، فهل يجوز لي الزواج منها؟ نسأله كم رضعة رضعت هذه الفتاة من أمك؟ يقول مص أو مصتين. نقول النبي قال لا تحرم المص ولا المصتين، يعني لا الرضعة ولا الرضعتين. إما نقول له 5 رضعات، ما فيش حاجة اسمها رضعات مشبعات يا إخو، هذا لك 5 رضعات مشبعات. طب وإحنا نسأل الطفل شبع ولا مشبعش؟ هتجيبها منين مشبعات دي؟ خلاص هي رضعة، ما دام التقى من الثدي هو رضع، خلاص فنقول له 5 رضعات. لكن ما تقوليش مشبعات، لأن في بعض الناس يحط لك في بعض الأحكام كده كلام من عنديته لا أصل له ولا دليل. زي يجي يقول لك مثلا في الكفارات المغلظة، زي مثلا من جامع أهله في نهار رمضان يقول له يصوم 60 يوم. جبت منين 60 يوم؟ جبتها منين؟ النبي قال 2 شهر متتابعين، ما قالش 60 يوم، لأن ممكن الشهرين يكون 59 يوم 58 يوم، شهرين من الشهور العربية. إنما أنا هجيب لك منين 2 شهر 60 يوم ورا بعض مثلا؟ قال لا أن تجد هذا، خلاص؟ فما تجيبش أنت بقى من عندك وتألف. لم يرد موضوع 60 يوم دول، هو قال 2 شهر متتابعان. ممكن الشهر ده يكون 29 يوم واللي بعده يكون 29 يوم مثلا، يبقى عددهم كام؟ 58 مش 60. وممكن يكون ده 29 والتاني 30، يبقى عددهم كام؟ 59، خلاص؟ لكن انت بتقول لي 60 يوم ما جاتش، ما فيش عندنا 60 يوم، هم شهران متتابعان. بالضبط زي المسألة اللي بين ايدينا دي، فيقول لك 5 رضعات مشبعات. جبتها منين؟ اولا الرضيع كيف نعلم انه شبع؟ انت عارف الطفل ممكن كده بمزاج ياخد الثدي كده ويروح سايبه خلاص مش عايز ثاني خلاص، وممكن ما يكونش شبع خلاص، وممكن تعتقد ان هو مشبعش وهو في غاية الشبع بيلعب بس مزاج وعايز يلعب وخلاص خلاص. فمش بيعدي مش موجود. هما 5 رضعات يا اخت انت رضعتيها 5؟ ايوه ده انا رضعتها يجي 20 مش 5. نقول له يجوز الزواج منها لانها صارت اختا لك من الرضاع، بل مش اختك انت بس واخت جميع اخواتك، لان رضعت من امك يبقى كل ابناء الام دي محرمين عليها لان كلهم اخواتها خلاص، لانها طلعت معهم على صدر، بقت المراه دي امها، يبقى كل ابناء المراه دي ايه؟ اخواتها خلاص. لان البعض معتقد ان الرضاع المحرم ايه؟ ان احنا الاثنين يعني انا اكون رضعت معاها. لا، مين قال الكلام ده؟ ممكن ما تكونش انت رضعت معاها خالص، كنت انت كبير وهي لسه بيبي مولوده خلاص، اصلها كان اخويا الصغير هو اللي بيرضع معاها، مالناش دعوه بيه، هي رضعت من والدتك بقت اختك خلاص، مش لازم تكون في سن رضعتك انت، ما دام اجتمعت على صدر امك يبقى كلكم محرمين عليها. حضرتك واخوك واللي جاي بعد كله اصول وفروع بقت اخت خلاص خلاص. فنقول لا يجوز الزواج منها لانها اختك من الرضاع، والنبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خلاص. فده اسمه ناسخ ومنسوخ، يعني كان في بدايه الامر الرضاع المحرم 10 رضعات، اتنسخت الى 5. عرفنا منين النسخ؟ من قول امنا عائشه كان فيما انزل 10 رضعات محرمات خلاص، فنسخنا الى 5 رضعات بقوا 5. فذاك الفتوى على ايه؟ 5 رضعات، 5 رضعات. عشان كده بنحذر من قضيه الرضاع، واضح؟ كثير من النساء يتساهلن في هذا الباب، عادي جدا ما شاء الله اختك كل ما تروح مكان ترضع، اي بيت فيه طفله او طفل ترضعه، والله يا اخت الله يصلح حالك، بكره يكبر ده وتختلط الامور وتضيع الايام وننسى وكذا، وربما ابنك يقع في حب هذه البنت في الكبر ويريد ان يتزوجها، فلماذا تفعلين هذا؟ فنحذر موضوع الرضاع يا اخو الا من ضروره، ونعرف او نكتب انا رضعت فلانه خلاص، ويكتب الكلام ده وتقولي رضعتها كم مره، عشان في بعد فيما بعد نعرف الاحكام الشرعيه فلا تختلط الانساب، ما يتزوجش اخته لانها اخته، واضح؟ فاذا يلجأ قضيه النسخ، ولكن النسخ صعب جدا، لازم معرفه تاريخ الروايات، لازم يكون في مثلا النبي اخبر ان ده منسوخ، يا مثلا من ضمن الاخبار النبي قال الكلام ده في حديث صحيح قال كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروه. الحديث ده جمع النسخ والمنسوخ في نص واحد، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني في بداية الدعوة إلا لما الصحابة أرادوا زيارة القبور النبي منعهم قال حرام لا يجوز زيارة القبور، بعد كده قال لهم إيه؟ زوروها. يبقى زوروها ده ناسخ، والسابق منسوخ يعني اتلغى، منسوخ يعني اتلغى حكمه خلاص. ليه؟ لأن كان فترة مؤقتة في بداية الإسلام، ومعروف أن زيارة القبور كان في شركيات عند الجاهلية الأصنام بتنصب عند القبور، وكان لهم طقوس شركية، اللي يقدم قربان واللي مش عارف يتوسل بالصنم والى اخره. فالنبي لما دخلوا الإسلام حديثا منحوا من زيارة ايه؟ القبور، ده اللي بنسميه سدا للذريعة، يعني ربما لو راحوا هناك ولسه الإيمان لم يتمكن ربما يقعوا في بعض أمور الشرك، فنريد أن نحفظ عقيدتهم الآن، ما تروحوش، ممنوع زيارة القبور الآن. فلما تربوا على الإيمان وفهموا العقيدة صح ألا فزروه، يبقى النهي منسوخ والجواز هو الناسخ له لغاه. فإذا إما أن يكون بنص أو يخبر الصحابي أو معرفة تاريخ الروايات ويصعب الجمع بين الروايتين فنقول بالنسخ. طيب عجزنا عن النسخ، يبدأ مرحلة اسمها الترجيح بقى، الترجيح يشوف مثلا الروايات دي أوثق الرواة مين في الروايتين عشان نرجح، والترجيحات بقى دي لها ايه؟ باب عند المحدثين كبير جدا يحتاج الى مزيد بحث، لان مسألة قوية جدا يعني يعرفها اهل التخصص. فالشاهد هنا عند تعارض النصوص بيبدأ العلماء البحث ويحاولون اعمال هذه القاعدة، الاعمال خير من الاهمال. وفي هذا الباب أوصي وأذكر أني أوصيت بهذا مرارا قراءة كتاب ماتع يسمى تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري. هذا الكتاب من أعظم الكتب في هذا الباب، لأن في هذا الكتاب جمع المصنف جميع النصوص اللي ظاهرها التعارض وبدأ يجمع بينها. مثلا قضية البول من قيام، هذه المسألة ورد فيها النصان المتعارضان، ورد فيها النهي عن البول قائما، وورد فيها أن النبي بال من قيام. فيجي القارئ البسيط يبقى عنده حيرة لما يمر كده على النصوص، نهى النبي عن البول من قيام، وبعد كده يقرأ حديث حذيفة وجابر وغيره أن النبي كان في سفر فبال قائما، حكاية كيف ينهى ويفعل خلاف النهي. فيبدأ البسيط جدا في حيرة، نقول لك لا ما تحتارش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجي ابن قتيبة يجمع النصين ويبدأ يقول لنا إيه، يعني مثلا في حديث عائشة تقول ما بال النبي قائما قط، وهو مفيش بول من قيام خلاص. طيب والكلام جميل. وحذيفة وجابر يقول كنا في سفر فبال النبي قائما، يقول لك أيوة، يروح جايبين النصين كده. فابن قتيبة يقول لك حديث عائشة صحيح فعلا، ما بال النبي قائما قط، صدقت. وحديث حذيفة صحيح. فنقول جمعا بين النصين أن عائشة لن ترى نبيها يبول من قيام أبدا، وكيف يبول من قيام في بيته وليس في حاجة للقيام الآن خلاص. إنما في السفر، السفر زي ما النبي قال جهد وثقل، في بعض الروايات قطعة من العذاب خلاص. فأحيانا لا يمكن المرء من البول من قعود خلاص كده، أو من قضاء حاجته قاعدا لظروف السفر أو مشقة السفر. أحيانا حضرتك مثلا في أوروبا الآن بتبقى على الطريق السريع، لا ركز معايا،
ما تركز معايا
طيب. وعدناه الله يبارك. حضرتك بتكون على الطريق السريع، أنا عارف إنه الكلام دخل عنده كده لخبطة شوية فكلام صعب شوية حتى على المترجم الله يعينه، فأنا أحاول واحدة واحدة. حضرتك على الطريق السريع وحبست، تريد أن تقضي حاجتك على أول تنك شتيلة، يعني على أول بنزيمة بتاعت وقود، قلت أركن أعمل السيارة وأدخل دورة المياه. دخلت دورة المياه لم تجد إلا مبولة فقط، مبولة بتاع كده اللي في الحيطة دي بس، ما في، ما ينفعش تقعد أصلا يعني. ها ماذا تصنع؟ تقول لا أنا طيب خلاص خليك حابس، هنعمل لك إيه؟ وأنتوا عارفين حبس البول بقى واضطراب وأذى وضرر، والإنسان يبدأ يتسبب عرقا في شدة الثلج من البولة، وإن تأخرت ربما تسبب لك ضررا جسيما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي وتسميم الدم والعياذ بالله رب. وذلك من الخطورة يا إخوة تأخير البول، أخطر شيء على البدن الإنسان، لأن دي سموم موجودة في البدن فلازم تتخلص منها سريعا. طيب فنقول لك تعمل إيه؟ نقول لك بول من قيام ولا حرج، بول من قيام ولا حرج. لماذا؟ لأن النبي ثبت أنه بال قائما. فحديث حذيفة معه يقول لك معه زيادة علم، حديث عائشة صحيح وحديث حذيفة وجابر صحيح، عائشة لم ترى النبي، نعم أنت لم تريه أمنا لأنه كان في بيته، فكيف يبول من قيام؟ إنما المسافر أو اللي في الطريق معذور فيجوز له البول من قيام. لذا قال ابن قتيبة فعند الحاجة يجوز البول من قيام. ووضع العلماء بعض الضوابط كده، قال لك بشرط ألا تستقبل الريح. ليه؟ لأنك لو استقبلت الريح وانت بتقضي حاجتك هيروح رجع البول عليك، فتتجنب الريح. أدي واحد. يقول لك ويفضل اختيار مكان رخو لين حتى لا يعود الرزاز بكثرة عليك، ما تجيش مثلا على الأرض صخرية هتلاقي وشك كله ما شاء الله اتغسل بالبول مثلا يعني. يقول لك لا، شوف مثلا أرض رملية أو طينية، المهم شوف مكان رخوة يمتص الماء فما يردش عليك. طيب يا عم الشيخ المبولة صخرية، نعم لكن أصبحت مضطرة، فنقول لك احتاط وبرفق بقى عشان إيه؟ تحاول تقلل نسبة الرزاز ده اللي بيرجع من البول. طيب يا عم الشيخ ما هو لازم يرجع بعضه، البعض معفو عنه اللي بتعجز عن رؤيته أو كذا، إنما الظاهر لو بول ظاهر على الثياب اغسل بس الجزء ده، إنما غير ظاهر يبقى معفو عنه، يدخل في العفو لأن في رفع الحرج عن المسلم فده معفو عنه. إذن فقد يكون النصان ظاهر هما التعارض، فيجي العلماء يجمعوا بينهم، يبقى لك أن صح. إذن لما تكون في بيتك كيف تبول من قيام؟ ما تجلس راحة لك وصحة، واضح؟ إنما في طريق الآن خلاص، أو مثلا في بعض الأماكن قد يكون دورة المياه ملوثة، المكان بتاع دورة المياه أصلا قضاء الحاجة ملوث، بعض الناس ما عندهم بعض القيم ولا الأداب يدخل كده يبول على القعدة وخلاص، وده أمر جلل وما فيش حاجة تنظف انت مثلا، لان كثيرا في بعض الطرق ما تلاقيش الماء عشان تنظف، خلاص مجرد شوية مناديل، وممكن ما تلاقيهاش كمان المناديل الموجودة في بعض دورات المياه. طب اعمل ايه؟ انا ما ينفعش اجلس على المكان ده، خلاص. فنقول لك هنا اصبحت الحاجة انك يجوز لك ان تبول من قيام ولا حرج، مع احتياط كما بينت لك. فده اسمه الاعمال خير من الإهمال. نفس المسألة أيضا يا أخو، مسألة الشرب من قيام. النبي نهى عن الشرب من إيه؟ من قيام، وثبت أنه شرب قائما. هو بقى في تعارض في النصين، يعني النبي نهى عن الشرب قائما، ده ثبت عن النبي. في حديث الإمام أحمد حديث أنس يقول: دخل النبي عليه الصلاة والتسليم على أم سليم، بيت أم سليم. أم سليم هي خالة النبي من الرضاع، من محارم النبي عليه الصلاة، هي وأم هاني وأم حرام أختها، خلاص دول محارم النبي. عشان لما تقرأ في النصوص الصحيحة النبي كان ينام في فراش أم سليم، يدخل بيتها. نعم، دخل بيت خالته، هذه من محارمه عليه الصلاة والتسليم، فانتبهوا. يقول: دخل رسول الله، أنس ابنها وخادم النبي، دخل رسول الله بيت أم سليم فوجد قربة لها معلقة في سقفها. عشان قربة الماء، عارف القربة بتاعت المية؟
فيها مية يعني،
الحمد لله. لازم يكون فيها مية. القربة بتصنع من جلد الماعز، ياخد الجلد بتاع الماعز يعمله من قربة يحفظ فيها الماء، ده كان قديما يعني، وموجودة في بعض البلاد في الصعيد، مصر عندنا، أو في الريف، أو في بعض البادية في بعض البلاد موجودة قربة الماء. فالقربة كانت معلقة فين؟ في سقف البيت، يعني مربوطة بحبال في سقف البيت، فما ينفعش إيه؟ ننزلها. ما ينفعش عاد أفك بقى القربة ونزلها واجلس واشرب وأنا جالس، لا. يقول: فالتقم النبي في القربة وشرب منها قائما عليه الصلاة والتسليم. فلما جاءت أم سليم علمت أن النبي شرب من في القربة، فقصت في القربة تتبرك به، من هنا شرب النبي رضي الله عنها. فأخذت في القربة قصتها، خلاص أنا عايزة ده المكان، هنا شرب منه النبي. فكانت أم سليم تحتفظ بأثر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل كان إذا نام في فراشها تأتي فتجده متعرقا، العرق يتصبب، فعندها قارورة للطيب، يعني زجاجة عطر، خلاص الطيب، فكانت تجمع عرق النبي بيدها وتضيفه على قارورة الطيب. فاستيقظ وقال: ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أجمع عرقك فأضعوه على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا، يعني يزداد العطر عطرا بعرق النبي عليه الصلاة والتسليم. فكانت تتبرك بأثاره، والتبرك بأثر النبي من الأمور الشرعية، التبرك بأثره عليه الصلاة والتسليم. بل كان أهل المدينة جميعا في كل صبيحة يوم يأتون بالمياه التي يستعملونها في طعامهم وشرابهم إلى رسول الله حتى يضع يده ويدعو له يوميا، والنبي كان لا يمنع نفسه من أحد حتى في شدة البرد، فيضع يده في الماء البارد، يتبركون بأثره عليه الصلاة والتسليم. تعال انت بقى مثلا دلوقتي واحد يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ، انا انت ناقصك، ها تخيل كده مثلا، كل انت ادعي له، ادعي له الله يبارك لك، ما ترد، ادعي له ان ربنا يصل امره ويفرج كربه. وتعلم من نبيك التواضع، كانت الجارية تأتي النبي فتأخذ النبي من يده فيسير معها في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها عليه الصلاة والتسليم. ما قالش أنا مش فاضي ولا مجهول، لا خلاص، هذا هو رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم. فالشاهد هنا أنه ثبت أنه شرب من قيام. فابن كتيبة يجمع بين النصين إزاي؟ يقول: الأصل أن تشرب من قعود، لكن عند الحاجة يجوز لك الشرب من قيام ولا حرج. يبقى لما شرب قائما يعلمنا أن الشرب من قيام جائز عند الحاجة. يعني عند الحاجة حضرتك، بعض الإخوة للأسف لعدم فهمهم، ودي مشكلة، الأفة اللي احنا بنعيشها هي حقيقة الجهل. ومحنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يجي بعض المتنطعين بلا علم وبلا فهم، وخاصة في بلادنا، يدخل مثلا مسجد عشان يتوضأ، يدخل عند الميضات تلاقي مثلا الميضات ملوثة المياه في الأرض وكذا وكذا، وده يريد أن يشرب، يروح ماسك لك الكوب ويعود لك كده ومقرفص لك في الأرض، وممكن ثيابه تتبلل في الأرض، ولكن النبي نهى عن الشرب من قيام. يا أخي الله يهديك، ما انتش فاهم يا ابني، ما انتش فاهم يا حبيبي. حديث اللي نحن النبي شرب من القربة قائمة، لأن الموضع يقتضي ذلك. ما تجليش انت في الميضة والمية ملوثة وتجلس لي على الأرض، عايز بقى تشرب من قعود اطلع بقى المسجد فوق واجلس واشرب، لكن ما تجلس في مكان عامل لي كده ولا شو قاعد زول المسلمين. فبيضحكوا على تنطعنا. تجد اخ مثلا ماشي في طريق في بلادنا مش زي هنا، في عندنا محلات عصائر في الطرقات مش زي هنا، محل عصير قصب مثلا، خلاص، ومحل ما فيش مكان للكل انك تجلس فيه، وده الاخ عم تلقى كوبايه العصير وممكن تكون مع زوجته، ويروح قاعد في الشارع ما قرفص لي كده زي اللي بيقضي حاجته. هل ده مشهد ده؟ يا أخي الله يصلح حالك، الله يصلح حالك، افهم دينك، قم واشرب من قيامه ولا حرج، لا بأس بذلك، لأن الحاجة تقتضي ذلك. فمشكلتنا في التنطع وعدم الفهم وأخذ بعض النصوص وترك النصوص الأخرى في المسألة الواحدة، والتشدد برأي ما دون فقه لي السنن، ودي قضية خطيرة جدا يا أخي، قضية خطيرة جدا. قال لك لا، نعم الشرب من قعود إذا تيسر، أما إذا لم يتيسر فلا بأس إن شربت الماء من قيام. فإذا كنت تلاحظ أنا بتعمد أحيانا أن باجي هنا أو في أي مكان أن أشرب أحيانا وأنا واقف، عشان أقول لك انتبه، الشرب من قيام جائز عند الحاجة. عند إيه؟ الحاجة. ما فيش مكان أجلس فيه، أقعد على الأرض؟ من قال هذا يا ولدي؟ وفي طريق الناس وتسيء للملتزمين والمستقيمين على أمر الله. يقول لك شاب بيعملوا إيه؟ يروح لك في مكان مثلا كله مياه وممكن يكون ملوث وأعيد لك، إيه ده؟ يا أخي الله يهديك، قوم، إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ فاهم؟ ودي مشكلة خطيرة جدا. ويقول لك السنة، ما تقولش بقى السنة، قول فهمك أنت السقيم، ما تنسبش كل شيء للسنة والسنة منك براء، ودي القضية الخطيرة جدا يا إخوة. كل حاجة بنسيبها للإسلام، والإسلام براء من هذا. الإسلام دين علم، دين علم، فلازم نتعلم ديننا. طب أنا ما عنديش علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل يا ابني عم الشيخ هل يجوز كذا أم لا يجوز، وإيه الضوابط عشان تتعلم أمر الدين. فإحنا عندنا قضية هامة جدا، هي الإعمال خير من الإهمال، وهو الجمع بين النصوص اللي ظاهرها إيش؟ التعارض. طب نخليه ترجم عشان طولنا عليه ونرجع نكمل المسألة دي، مهمة أوي يعني. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nach dem Witr-Gebet zwei Raka'a gebetet. In diesen beiden Raka'a hat er einmal Az-Zalzala vorgelesen und einmal Al-Kafirun vorgelesen. Nun kommt die Frage, wie können wir damit umgehen, wenn wir wissen, dass eins der Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, lasst euer letztes Gebet in der Nacht des Witr sein. Aber hier hören wir oder lesen wir oder wissen wir, dass der Prophet ebenfalls zwei Raka'a nach dem Witr-Gebet gebetet hat. Wie können wir damit umgehen? Die Gelehrten sagen, wir sollten hier, oder die Gelehrten verwenden eine Methode, um zwischen Überlieferungen, die sich gegenseitig, ich suche ein Wort, ich finde es nicht, At-Tanaqud, At-Ta'arud, yani. Genau, die sich gegenseitig widersprechen. Die Gelehrten sagen, die verwenden die Methode Al-I'mal khayrun min al-I'mal. Was heißt das? Das heißt folgendes. Man sammelt erstmal oder man sammelt Auszüge und versucht, die gemeinsame Teilmenge zu erfassen. Das heißt, welche Gemeinsamkeiten haben diese Auszüge, damit man daraus ein Resultat haben kann. Wenn dies aber nicht möglich ist, man hat also nichts Gemeinsames, dann sollte man die zweite Methode verwenden, und zwar das Aufgehobene und der Heber. Das heißt, wir haben schon mal besprochen darüber, dass früher der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Menschen gesagt hat, ihr dürft in die Friedhöfe nicht eintreten. Das Friedhof ist für euch verboten. Es ist aufgehoben. Das wurde aufgehoben danach, hat der Prophet gesagt. Ich habe damals gesagt, ihr dürft nicht, aber jetzt dürft ihr. Deswegen, wir haben quasi ein Gesetz und das wurde aufgehoben. Das ist An-Nasikh wal-Mansukh, aufgehoben und erhebe. Aber um diese Methode zu verwenden, es ist ein bisschen schwierig. Man muss erstmal davon überzeugt sein, dass die beiden Überlieferungen wirklich überzeugt sind, also authentisch sind. Aus diesem Grunde sind die meisten An-Nasikh wal-Mansukh, wie wir vorhin erklärt haben, sind persönlich, also vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden und nicht von den Gelehrten an sich. Man muss herauskriegen, welche Daten, wann wurde was gesagt und ob es andere Berichte gibt. Und das ist schwierig. Wie zum Beispiel das Stillen von Kindern. Früher wollte einer wissen, darf ich eine Frau heiraten, weil ich habe von ihrer Mutter gestillt. Und früher war es so gewesen, dass 10-mal von der Brust der Mutter zu saugen, 10-mal saugen, ist schon quasi deine Schwester. Dann wurde es aufgehoben. Aisha radiallahu anha sagte, nur 5-mal. Deswegen hat der Sheikh Hafizullah lang darüber geredet, wir sollen aufpassen, dass die Frauen nicht einfach so ohne zu nachdenken stillen. Und am Ende haben wir überall Schwestern, ohne es zu wissen. Und wenn diese Methode nicht geht, dann kommt man zur dritten und letzten Methode. Und das ist das Vorziehen. Über das Vorziehen, wie es genau funktioniert, wurde jetzt gerade hier nicht erklärt, aber es ist eine Methode, die man verwenden kann. Es gibt ein Buch, wo die ganzen Überlieferungen, die den Anschein erzeugen, als würden die sich widersprechen, in einem Buch geschrieben, das heißt Ta'wil Muhtalaf al-Hadith. Das ist die Erklärung von den verschiedenen Überlieferungen, die sich quasi widersprechen. Wie zum Beispiel das Urinieren im Stehen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich gesagt hat, es ist verboten, im Stehen zu urinieren. Andererseits wurde der Prophet in einer anderen Überlieferung von Hudhaifa radiallahu anhu gesehen, wie er in der Reise uriniert hat, im Stehen. Und Aisha radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat noch nie im Stehen uriniert. Wie kann man zwischen den beiden Überlieferungen umgehen? Und da sagt man, der Sheikh sagt, grundsätzlich der Ursprung ist Urinieren im Sitzen. Aber wenn es in der Not ist, wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann kann man auch im Stehen urinieren. Wie zum Beispiel, wenn wir eine Reise nach Wiesbaden oder nach Frankfurt, je nachdem, mit dem Auto fahren und wir würden gerne urinieren, wir stoppen an einer Tankstelle. Wir gehen in die Toilette rein und es ist quasi nur ein, jetzt kommt die deutsche Sprache wieder, ein stehendes Gefäß, wo man rein urinieren kann, aber kein Platz, wo man sitzen soll. Was macht man dann da? Man kann nicht da rein sitzen, außer man ist, mashallah, sehr, es geht nicht. Da muss man, da ist man gezwungen, im Stehen zu urinieren. Oder das Trinken im Stehen. Es ist ebenfalls ein Widerspruch vorhanden, weil der Prophet ebenfalls hier im Stehen verboten hat zu trinken. Aber über eine andere Überlieferung von Anas radiallahu anh berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Haus von Umm Sulaim eingetreten ist. Umm Sulaim hier. Und Umm Sulaim ist die Tante vom Propheten vom Stillen. Nur damit ihr euch nicht wundert, falls ihr viele Überlieferungen hört, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Umm Sulaim geschlafen hat oder andere Sachen da zu lesen sind. Umm Sulaim ist die Tante vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kam rein und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, diese Gefäße, in die man früher Wasser reingetan hat, aus Leder, die hing in der Decke auf. Und der Prophet hat sie nicht runtergeholt, er hat davon getrunken. Umm Sulaim hat geschnitten und er hat davon getrunken. Das heißt, der Prophet wurde gesehen, wie er im Stehen getrunken hat. Und hier sagen die Gelehrten ebenfalls, der Ursprung liegt darin, im Sitzen zu trinken. Aber wenn es notwendig ist und keine Möglichkeit besteht, dann könnt ihr im Stehen trinken, ohne euch zu überlegen, dass ihr irgendwas falsch macht. أم سليم رضي الله حفظه الله أم سليم رضي الله عنها hat den Propheten so geliebt, dass sie sogar während er geschlafen hat und Schweißtröpfchen auf seinem Kopf hatte, sie ging dahin und hat sein Schweißtröpfchen gesammelt. Und als der Prophet das gesehen hat, er sagte, oh Muslim, was machst du da? Sie meinte, oh Prophet, ich sammle diese Schweißtröpfchen und füge sie in meinem Parfüm hinzu, damit es noch ein bisschen schöner riecht oder noch mehr besser riecht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer Zeit für seine Freunde gehabt, für seine Gefährten gehabt. Er hat immer Zeit gehabt und die meisten Menschen haben die Baraka bei den Propheten gesucht. Das heißt, wenn sie Wasser trinken wollten, der Prophet hat immer seine Hand reingetan, damit sie von dieser Baraka was haben könnten. Kommen wir nun zurück zum Trinken im Stehen. Es liegt nicht an der Religion, es liegt nicht an der Sunna, es liegt an dem Verstand von vielen Menschen, die es nicht verstehen. Es gibt Menschen, die haben gewisse Defizite in ihrem Denken. Ein Mann, der in eine Toilette geht und die Toilette ist voll mit Wasser auf dem Boden, verschmutzt, verseucht ist sie quasi. Er will trinken und denkt, der Prophet hat verboten, im Stehen zu trinken und sitzt im Wasser. Seine ganze Kleidung wird durchnässt und trotzdem sitzt er, obwohl er eigentlich nach dem Islam, nach der Sunna auch im Stehen trinken kann. Wenn du ihn fragst, was machst du da? Er sagt, das ist die Sunna. Dann lass die Sunna beiseite. Es ist dein Kopf, der sowas sagt. Sunna macht sowas nicht. Der Sheikh Hafidullah hat andere Beispiele genannt, wie zum Beispiel jemanden, der in arabischen Ländern einen Saft auf der Straße kaufen will. Er kauft Saft auf der Straße, will trinken und er will sich hinsetzen, weil die Sunna sagt, laut diesem Sheikh, diesem Mann, der das gekauft hat, man soll sich hinsetzen. Es ist ein Fehler. Man kann, wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwo auf einem sauberen Platz zu sitzen, man kann auch im Stehen trinken, es ist überhaupt kein Problem und das ist wie gesagt keine Sunna, es mangelt nur an Unwissenheit, es ist Unwissenheit und die Sunna ist unschuldig von diesen Menschen. Ja.
فنأتي لمسألتنا في باب الإعمال خير من الإهمال فعندما تقرأ أن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ثم تجد أن النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر فكيف نوفق بين الحديثين؟ الأمر يسير وسهل جدا نقول أن الأمر في الكتاب أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب والنادب أي أمر في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى واجب إلا إذا وردت قرينة يعني نص آخر من الكتاب أو من السنة يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب يعني مستحب فقط مش واجب نضرب لذلك مثالا في خاتمة سورة البقرة آية سمى آية الدين آية الدين يقول الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أمره العلماء يقول لك الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب مع إنه أمر يعني بيقول لك الآية مفهومة كده لو خدنا على الوجوب إن حضرتك لو أي إنسان استدان منك أي مبلغ كبيرا كان أو صغيرا يجب عليك تكتب عقد بينك وبينه جيت تقول لي عم الشيخ أنا عايز منك 10 يورو سلف قرضية تقول لك انتظر اكتب ورقة أخذت أنا فلان ابن فلان من الشيخ سيد 10 يورو وتروح ماضي وتكتب رقم الأوزفايز بتاعك وشغلانك من واجب صح؟ ما هو تكتبوه خلاص طيب العلماء يقول لك لا مش واجب ليه ما هو أمر أنت قلت القاعدة الأصولية الأمر يفيد الوجوب نقول لك كمل بس القاعدة ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند طب فين القرينة هنا في نفس الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها رفع الاسم والحرج هنا فعايز يقول لك ان انت حضرتك صاحب المال انت مالك لمالك هذا لك حق التصرف فيه لك ان تكتب او لا تكتب فيجيني مثلا اخويا جمال ياخد مني 1000 يورو يقول له انا عايز اكتب لا مش هنكتب اتوكل على جمال ال1000 يورو عند اخي والله جبته ما جبتوش مش مشكلة انت اخي وحتى لو ما جبتوش السلام عليكم ورحمة الله خلاص يا عم الشيخ ده قال فاكتبوه يا اخي اسمع بقى الا في تحت استثناء فانا صاحب المال وأنا إن شئت كتبت وإن شئت لا أكتب. لكن نقول لك لو ما كتبتش وبعد كده لم تحصل حقك لا تلومن إلا نفسك فقط، لأن هو الشرع ندب لك أن تكتب، قال لك اضمن حقك بالكتابة خلاص. طيب أنا قلت لا والله مش هكتب وكذا وكذا، يجي بعد كده ما قداش لي حق، ما تجيش بقى تقعد تشكي وتقول يا سيدي مش عارف مين ومش عارف فين وحقي ضاع، نقول لك لا انت اللي ضيعت حقك بيدك، لان الاسلام ندب لك ان تكتب، يكون عندك وثيقه تضمن الحق خلاص. وصلت كده؟ يبقى الامر هنا مش للوجوب، للندب. ليه؟ لان في نص اخر في نفس الايه بيصرفه من هذا الوجوب الى الندب. يعني مفهومه دي؟ مفهوم؟ يبقى اي امر الوجوب الا اذا ورد نص اخر يصرفه من الوجوب الى الندب، زي النص اللي بين ايدينا الان. النبي قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، امره يبقى الامر ايه؟ يفيد الوجوب. كلام جميل. طيب ورد برضو في السنه الصحيحه ان النبي صلى ركعتين بعد الوتر، يبقى نقول لك انتبه بقى، يبقى الامر الوارد في الوتر للندب والاستحباب مش للوجوب، للندب والاستحباب مش للوجوب، لأنه لو كان الوجوب ما صلى النبي بعد الوتر إيش؟ ركعتين، ولما أمرنا أن نصلي بعد الوتر ركعتين كحديث ثوبان، إذا صلى أحدكم الوتر فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له، أو كما أخبر النبي. وعلى هذا نقول الأفضل أن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، ده الأفضل. طيب إن لم أستطع، أنا مثلا في المسجد وصليت العشاء وروحت البيت تعبان وعايز أنام، قلت قبل ما أنام أصلي الوتر خلاص، ولا وصحيت قبل الفجر أصلي قيام الليل، لا حرج، صلي الوتر ونام، استيقظت قبل الفجر صلي مثنى 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 ولا وتر تاني، لأن النبي قال لا وتران في ليلة. يبقى لما النبي صلى ركعتين بعد الوتر عايز يقول لك أنه يجوز الصلاة بعد الوتر ولا حرج، صلي مثنى مثنى ما دام أوترت ما توترش تاني بعد كده. وده اللي بيحصل عندك في رمضان لما بتصلي التراويح مع الإمام هنا ويختم بالوتر، وانت ربنا يمن عليك تروح البيت عايز تتهجد وتزود تطوع ونفل، لا حرج، صلي مثنى 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 ولا توتر مرة ثانية. يبقى ده التوفيق بين النصين، يبقى الأمر الوارد في حديث النبي اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا للندب والاستحباب وليس للوجوب، بدليل القرينة في النص الآخر أنه صلى ركعتين بعد الوتر وأمر بهما صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم.
So kommen wir nun zu unserem Auszug, den wir gesagt haben, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Rakaat nach dem Witergebet hat. Und wie der Prophet gesagt hat, lasst euer letztes Gebet in der Nacht Witer sein. Wie kann man damit umgehen? Es ist grundsätzlich so, dass wenn ein Auszug im Koran oder in der Sunna vorhanden ist, dann ist es Pflicht. Außer wenn ein anderer Auszug ein Widerspruch zum anderen ist. Wie zum Beispiel in Surat Al-Baqarah, da sagt Allah Azza wa Jal in der Ayah 282, O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnimmt, dann schreibt es auf. Er sagt, dann schreibt es auf. Das heißt, das ist jetzt eine Pflicht. Wenn ich mir von dir oder von einem von euch Geld ausleihe, dann muss ich das aufschreiben, weil Allah Azza wa Jal das befohlen hat. Nämlich dein Ausweis, mein Ausweis, schreiben alles auf, unterschreiben, dass ich das Geld gegeben habe. Aber in derselben Eier steht am Ende, wenn es aber eine Angelegenheit zwischen euch beiden ist, dann müsst ihr nicht unbedingt aufschreiben. Das heißt, es ist keine Pflicht mehr, es ist nur wünschenswert. Man kann es machen, man muss es aber nicht. Aber wenn ihr es nicht gemacht habt und der andere, den ihr Geld gegeben habt, ist ein Betrüger, dann könnt ihr nur euch die Schuld geben und nicht einem anderen. Das heißt, wenn wir dies jetzt erklärt haben, dann wissen wir, dass es besser ist, das Witergebet als letztes Gebet zu beten, aber es ist überhaupt kein Problem, wenn man nach dem Witergebet andere oder Nawafil betet, also Sunna-Gebet danach. Das heißt, wenn ihr von der Moschee nach Hause geht und ihr seid müde, ihr habt nicht die Kraft noch Raka'at nach dem Witr zu beten, dann betet ihr Witr und schläft. Und falls ihr dann vor dem Fajr aufstehen solltet oder könnt, dann könnt ihr Qiyamul Layl machen, 2-2-2-2 Raka'at beten, aber das Witr nicht mehr wiederholen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das letzte Gebet ist, also in einer Nacht gibt es nur ein Witr. Also nicht zwei, es gibt nur ein Witr. Ja.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بك وكان اللقاء نواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته